السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، مرحبا بكم وأهلا في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله باسمه الأعظم أن يمن علينا في هذا اللقاء الكريم بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. واسمحوا لي أن أبدأ اللقاء بهذه الكلمة التي أتمنى أن تكون برقية من القلب إلى القلب: إني أحبكم جميعا في الله، وأسأل ربي سبحانه وتعالى كما جمعني بحضرتكم في هذا المكان الطاهر أن يجمعني بحضرتكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. موضوع درس الليلة بعنوان أخطر الفتن العظام، وهو موضوع الله أسأل أن يرزقنا فيه حسن الفقه، إنه جواد كريم. ولكن الشيخ محمد عيد له أبيات جميلة يطير فيها برقية حب من قلبه إلى قلوبكم، دائما يقول فيها: يا رفاق الدرب اسمعوها. الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أحبابي الكرام، أخطر فتنة يواجهها الرجل فتنة المرأة، فتنة النساء. والنبي المصطفى في هذا المعنى يقول بالعبارة الواضحة: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وما تركت فتنة بعدي أضر على النساء من الرجال. نعم، الرجل المهاب الضخم الذي ربما لو وزع عقله على جمهور من المجانين لصاروا عقلاء، هذا الرجل يضعف أمام امرأة. أقول أكرر، هذا الرجل يضعف أمام فتنة امرأة. إن النبي المصطفى هو الذي جل هذا المعنى بقوله: اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وعايز أقول لك إنه كثير من ممتلكات الرجال انتقلت إلى النساء عندما ضعف الرجل أمام شهوته. يعني النساء اللواتي يسرن في طريق الرذيلة، كثير منهن تعلم من أين تؤكل الكتف. يعني كثير من الرجال كان عندهم أموال ضاعت وتحولت إلى النساء عندما قالت المرأة وقع فوقع وأفلس وافتقر من بعد غنى. القرآن نفسه بيقول لك كده، بيقول لك إن الإنسان لو سلم نفسه للشهوات المحرمة لن يثبت أمامها. يعني نبي الله يوسف لما قال لله تبارك وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. اسمع،
قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.
كلمة أصب جاية من الصبو، يعني يتحول إلى صبي أمام فتنة المرأة. أقول كمان مرة، أصب جاي من الصبوة، يعني الرجل المهاب العاقل الرزين اللي ناجح في عمله أمام شهوته وشهوة الجنس، يضعف حتى يصير أمام الشهوة كالصبي. تاني يا عم الشيخ: وإلا تصرف عني كيدهن أصب من الصبوة، يعني يصير كالصبي يميل قلبي إليهن فأرتكب ما حرمت علي. كيف لا، وسلفنا الصالح جلوا هذا المعنى بقولهم على سبيل المثال: سعيد بن المسيب يقول: إحدى عيناي ضاعت والأخرى أعشو بها، وأخوف ما أخاف على نفسي أن أخلو بامرأة لا تحل لي. وصلت ولعيدها كمان مرة، بيقول: أنا وصلت 80 سنة وإحدى عيني ضاعت والأخرى أعشو بها، وأخوف ما أخاف على نفسي أن أخلو بامرأة لا تحل لي. لا تخلو بامرأة على ريبة ولو كنت في النساك مثل بناني، إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف في اللحمان، إن لم تصن تلك الأسود لحومها أكلت بلا عوض ولا أسمان. نعم أحباب الكرام، أيضا ابن عطاء بيقول: لو استأمنوني على بيت مال المسلمين لكنت أمينا عليه، ولو استأمنوني على امرأة سوداء شوهاء فطصاء ما آمنت نفسي عليه. وعايزك تلاحظ أنه ذكر امرأة ما فيهاش مسحة جمال، سودة ومناخيرها فطصة ووشها متشوه، ها، ومع ذلك قال: لا آمن نفسي أن أخلو بها. لماذا؟ لشدة خطورة الفتنة. إن عدت الفتن العظام فإن فتن النساء أشدهن وأعظمه. نعم أحبابنا الكرام الأخيار، فمن هنا نعلم يعني خطورة هذه الفتنة أحبابي الكرام. ولكن أنا في هذه العجالة عايز أبين أن فتنة النساء، الإسلام جعل للمجتمع المسلم الطاهر ضمانات علشان ما يفتتنوش. انتوا معايا يا احبابي الكرام؟ هقول كمان مرة، الإسلام جعل ضمانات وسياج كده يحفظ المجتمع من الدنس ومن النجس. يعني الإسلام يرجو من أبنائه أن يكونوا أهل عفة، أهل طهارة، أهل نقاء، يقولوا للحرام لا. الإسلام يريد أن يكون المجتمع نقي، لأن مصيبة المصائب أخوانا أن الفواحش تنتشر في المجتمع. إذا انتشرت الفواحش في المجتمع فهذا قتل للمجتمع، وأي أسرة يسيطر عليها الفواحش أيضا ده قتل للأسرة. وعايز أقولها بصراحة، الراجل اللي بيزني النهاردة زناه دليل على أنه ما عندوش عقل، ليس بعاقل. ليه؟ لأنه لم ينظر إلى مغبة الذنب. أنت النهاردة وقعت على الحرام وفعلته وكأن الحساب على غيرك كتب، رغم أن الله تعالى تهددك في القرآن بآيات كثيرة. يعني في آية بتقول لك ولا تقربوا الفواحش، وفي آية تانية بتقول لك ولا تقربوا الزنا. ولما تيجي تقرأ في سورة الأنعام هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى لما جه يذكر المحرمات قال لك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، في آخر الآية قال لك ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
ولا
الآية بقى قول الله تعالى لعلكم تعقلون يعني إيه؟ يعني اللي ارتكب الجريمة دي مش عاقل، راجل عقله فيه خلل، راجل سفيه. إنما لو إنك قلت للغلط لا وقلت للحرام لا، مهما كانت المرأة جميلة ومهما كانت يعني عندها من الثراء ما عندها، عندما تقول للحرام لا هذا يدل على كمال عقلك، هذا يدل على كمال عقلك. وطبعا أنت لما تقرأ في سورة يوسف قول الله تباركت أسماؤه وجل في علاه وقال نسوة في المدينة، اسمع كده الشيخ محمد حيقول لنا إيه. فتنة خطيرة لا يصرف عنها إلا الله ولا يحفظ منها إلا الله عز وجل. لما استغاث نبي الله يوسف بربه قال الله تعالى: كذلك لنصرف. من الذي صرف؟ الله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه يا رب؟ إنه من عبادنا المخلصين. معنى ذلك إنك لما تكون مع الله ولله، مع الله ولله وبالله، وجردت دينك لله، ربنا ما يسلمكش لفاحش. الله تعالى يصونك ويحفظك. لذلك جمهور الزناة هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا على الله لعصمهم الله. أقول أكرر: جمهور الزناة هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا على الله تبارك وتعالى لعصمهم الله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. طيب أنا عايز أديلك كلمة تستفاد منها أنت الوقت. أنت لما تضعف قدام شهوة ماذا تصنع؟ تستغيث بالله كما استغاث نبي الله يوسف. قل له: يا رب إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي. اللهم إيه؟ إني ضعيف. فإذا استعصمت بالله، القرآن يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى إيه؟ إلى صراط المستقيم. شباب الكرام الأخيار، الإسلام جعل ضمانات تحمي المجتمع من هذه الرذيلة. أول ضمان أحباب الكرام أنه أمر المرأة أن تتحجب. يعني القرآن مثلا لما نتأمل قول الله تعالى من سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعملوا إيه يا رب؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وحجاب المرأة هنا لازم يكون اللون غير ملفت للنظر، ويكون فضفاض لا يحد ولا يشف ما تحته، لأن النبي المصطفى نعى على نساء قال عنهن: كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت. يعني هي في الوقت نفسه لبسة، بس في الحقيقة مش لبسة. انتوا معايا أحباب الكرام؟ ها؟ كاسيات عاريات، شوف الكلمة كاسيات عاريات، يعني اللبس بتاعها كأنها ماشية عارية على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. طبعا سيدنا النبي ما شافش الأشكال دي، تسريحة الشعر تقوم تعملها طبقات كده وتستخدم لها يعني وسائل من الكنات الحديدية علشان تعمل. سيدنا النبي ما كانش شاف الأشكال دي. سيدنا النبي يقول لك: شفت ظهر الجمل؟ هي عاملة شعرها زي ظهر الجمل، كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت. قال: لن يدخلن الجنة ولن يشم رائحتها تلك النسوة اللواتي ضربنا بنصوص القرآن والسنة عرض الحائط. طيب وبعدين برضو الإسلام بيقول لها: لو أنت احتشمتي واستطرتي لا تضعي شيئا من العطور، لأن العطر ده ما يشموش إلا الراجل اللي تزوجك بكلمة الله. نعم، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إذا استعطرت المرأة ومرت على المجالس فهي زانية وكل عين تنظر إليها زانية. بس خلي بالك ده زينة مجازي، ما هو الزينة حقيقي، يعني مقدمات الفاحشة. طيب وبعدين الإسلام قال لها برضو: إذا مشيت تفلة غير مستعطرة ومحجبة ما تخضعيش بصوتك، يعني إذا حدث ضرورة وتكلمت مع الرجل ما فيش داعي لتنعيم الصوت. ليه؟ لأن المرأة لو خضعت بصوتها يطمع فيها الرجل الذي في قلبه مرض شهوة الزنا. الآية بتقول لك إيه؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلا إيه؟ تخضعن بالقول. المرأة لما تنعم صوتها، الرجل لو في قلبه شهوة الزنا يقول لك: هي بتنعم لي صوتها ليه كده؟ ها؟ أكيد لها مطمع في الحرام. ها؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. الرجل اللي في قلبه مرض يعني صوت نعل المرأة جنب منه يقلب كيان. لذلك برضو من الضمانات الإسلام قال لها: وانت ماشية، لو انت يعني ماشية على مواصفات القرآن والسنة ما فيش داعي انك تعملي ضربة برجلك علشان ما تلفتيش حد من الرجال لمحاسنك. القرآن بيقول: فلا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وصلت ولا ما وصلتش؟ فلا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. برضو الإسلام نهى عن الاختلاط، يعني ما فيش داعي لراجل ساري ربنا موسع عليه يجيب خدامة جميلة يخلو بها وفيه ناس أعزك الله تلاقيه ما يجيبش الخادمات الأوروبيات، ويجيب إيه؟ يجيب طقم من الخدمات يقعدوا 6 أشهر خلاص زهقوا منهم يجيب طقم تاني والعياذ بالله. ده كله ليه؟ من أجل بغية الحرام والفاحش. برضو مفيش داعي إن الراجل اللي بيتاجر في لقمة عيش يقول لك: مطلوب آنسة جميلة أنيقة، ها؟ وتلاقي الأستاذ الفاضل بيخلو بها 24 ساعة. طيب وبعدين مفيش داعي برضه أحباب الكرام الفضلاء إن طبيب يخلو بمريضة أو بممرضة. مفيش داعي ان مدرس يخلو بتلميذة بحجة انه بيدرس لها العلم. خلي بالك، مفيش داعي ان خطيب يخلو بخطيبته. طيب هو فين اللي ربطك بها؟ صفيحة قدمها لها، ها؟ فتحت له الأبواب ويسرت له الصعاب وتقفلت عليه وعليها الأبواب، واخدين بالنا؟ نعم. طيب وبعدين مفيش داعي أيضا أحبابي الكرام الفضلاء أن رجل يدعي أنه بيعالج بالقرآن، ها؟ يخلو بالنساء بحجة أن صاحبنا برئيهم، ها؟ مفيش داعي، ده كله ظلم ونهى عنه النبي المصطفى. واحنا هنجيب دين خلاف دين النبي؟ هو سيدنا النبي خلى بامرأة لا تحل له، صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني سيدنا النبي لما قالوا له أفرأيت الحمو، ده أخو جوزها سيدنا النبي، هيبص لها، ها؟ أو ابن عمه أو ابن عمته أو ابن خالته أو ابن خالها أو ابن عمها أو ابن عمتها، ها؟ سيدنا النبي لما سمع الكلام ده قال الحمو الموت، يعني خلوة الرجل من هؤلاء بالمرأة التي غاب عنها زوجها كمصيبة الموت تماما بتمام. ليه يا عم الشيخ؟ لأن الموت إذا كان هلاك للأبدان، خلوة الرجل من هؤلاء بهذه المرأة التي غاب عنها زوجها هلاك للأديان. وإنت طبعا بتقرأ الحوادث بتسمع ما يندى له جبين الإنسان خجلا وحياء من الله. هي دي تعاليم إسلامنا. لو إن المرأة لم تراقب أعين الناس، الإسلام بيقول لها راقبي رب الناس، راقبي رب الناس، لأن احنا عندنا صنف من النساء وصنف من الرجال قدام مننا عامل نفسه ولي الله المجذوب، إنما لما يخلو بالحرام يجعل الله أهون الناظرين إليه. قدام مننا مصلي عابد، ها؟ إنما لما يخلو ويقفل على نفسه الأبواب يفعل ما يندى له جبين الإنسان خجلا من العزيز الوهاب. يقول النبي المصطفى أعرف أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة يجعلها الله هباء منثورة. ثوبان مولى بيباع ويشترى، قال له تم توصفهم لنا يا سيدنا النبي بس عشان ما نعملش زيهم. قال أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويتحدثون بألسنتكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون غير أن أحدهم إذا خلى بمحارم الله انتهكها. نعم يا حبيب الكريم، وربنا في القرآن الكريم بيقول لك يستخفون من الناس، ها؟ ولا يستخفون في المدينة بالليل بيفتش عن أهل الريب والجماعة اللي بتوع الفواحش، ها؟ سيدنا عمر بن الخطاب وهو معدي لقى امرأة في البيت بتاعها بتقول اسود هذا الليل وازور جانبه ألا ضجيعا يلاعبني وألاعبه، والله لولا الله، شوف يا أخي الكلمة، ها؟ فوالله لولا الله، تاني كمان مرة، فوالله لولا الله، يعني لولا خوفها من الله ولولا أنها بتراقب ربنا لحرك من هذا السرير جوانبه، يعني بالزن، يعني اللي منعها أنها ترتكب ما حرم الله هو خوفها من الله، هو مراقبتها لله. جوزها مش موجود، جوزها بيقاتل في سبيل الله، ولكن هي اشتاقت لفراش زوجها. سيدنا عمر ما سمعش الكلمتين دول وعمل ودن من طين ودن من عجين، لا، المشكلة لازم تتحل. راح لبنته قال لها يا بنتي يا حفصة، المرأة تتحمل بعد جوزها عنها قد ايه؟ قالت له 5 أشهر 6 أشهر بالأكثر. قال من النهاردة ما فيش جندي يغيب في المعركة أكثر من هذا الزمن، 4 أشهر في المعركة وشهر رايح وشهر جاي بقى ده 6 أشهر. لذلك الرجل الظالم اللي بيروح يقعد 3-4 سنين في دول الخليج عشان يستفهم كده باكو على باكو وأرنب على أرنب، ده رجل ظالم. ها، ساب مراته تشكو حالها لله وفتح عليها أبواب الفتنة. هي حفصة بنت عمر بتقول له يا أمير المؤمنين أقصى حاجة تتحملها 6 أشهر. ها، طب انت قاعد لي هناك 4 سنين وثلاث سنين وظالم المسكينة دي، هو انت شاريها عشان تكون بهيمة في البيت ولا قطعة أساس راجل؟ ها،
نساء
من الضمانات ان الرجل احباب الكرام يلبي نداء الفراش الحلال، لان انت النهارده ممكن تدخل البيت تلاقي زوجتك بعتها لك رساله رقيقه معطره بالورود، ها، فيها التلميح الذي يفهمه من له قلب او القى السمع وهو شهيد. ها، يوم ما تدخل كده وتحس انها طلب الاعفاف في الفراش الحلال. لو انت جاي مهدود من عملك ولبيت نداء الفراش وضاجعتها انقلبت مضاجعتك لها كالعبادة في محراب الصلاة. انتوا معايا احبابي ولا اقول كمان مرة؟ يعني افرض انك جاي مكدود ومهدود ولقيتها يعني قدمت لك اللقمة وكلت ولبسة ومستعطرة وبعتت لك رسالة رقيقة تطلب من خلالها الإعفاف في الفراش الحلال، لبي، فإن لبيت هنا مضاجعتك لها تنقلب إلى عبادة، يعني تاخد فيها أجر وثواب. سيدنا الحبيب المصطفى لما قالوا له وهو بيقول يعني صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، إن في بضع أحدكم صدقة، إن في بضع أحدكم صدقة، قال له سيدنا النبي كأن الراجل يأتي شهوته وله بذلك صدقة، قال أرأيتم إن وضعها في حرام أليس عليه بها وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال كذلك إن وضعها في حلال فله أجر عند الله ذي العزة والجلال. واخدين بالنا حبنا الكرام؟ وبرضو الإسلام قال لها لما زوجك يدعوك للفراش الحلال مطلوب منك إنك تلبي. يعني تخيل بقى لما سيدنا رسول الله يقول لها لو كنت أمام التنور، يعني أمام الفرن، ودعاك زوجك فأطفئ التنور ولبي نداءه. انتوا معانا أحبابنا الكرام؟ هقول كمان مرة، هي قاعدة بتخبز والرجل طلبها، ها؟ مطلوب منها أن تطفئ هذه النار لأن هناك نار أخرى أولى من هذه النار ينبغي عليها أن تطفئها، وغلة ينبغي عليها أن ترويها. طب افرض قالت له لا، سيدنا النبي قال لك إذا دعا الرجل زوجته إلى الفراش فتأبت عليه باتت وملائكة الله تعالى تلعنها حتى تصبح. وعايز أقول المرأة التي تمتنع عن فراش زوجها ارتكبت كبيرة من الكبائر. هقول كمان مرة، ارتكبت كبيرة من الكبائر. نعم، سيدنا الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه بيقول لك إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه يعمل إيه يا سيدنا النبي؟ قال لك فليذهب إلى امرأته فليضاجعها فإن عندها ما عندها وإن ذلك يرد ما في نفسه. يا راجل ده كان نساء السلف دول كانوا إيه دول؟ سبحان من خلقهن. امرأة حطاب، مش امرأة أستاذ في الجامعة، لا، امرأة حطاب يا أحبابي، بيلم حطبتين عشان يبيعهم، بتقول إذا ذهب زوجي يحتطب أشعر بعطشه يلسع حلقي أنا فأبرد له الماء، خلي بالك، وأجهز له الماء الذي سيغتسل فيه وأغسل له ثيابه وأعطره وأسوي الدار على أعلى ما تكون تسوية الدور وأجهز له الطعام الذي يحبه، فإذا قدم من عمله استقبلته كما تستقبلون أنتم الملوك والرؤساء. الله أكبر. بتقول أساعده في خلع نعله وأساعده في خلع ثيابه، وأساعده في إزاحة الغبرة عن وجهه وعن بدنه، وأقدم له الماء الذي يرتوي فيه، وأقدم له الماء الذي سيغتسل به. طب وبعدين بتقول ثم أقدم له الطعام وأقف بين يديه كالخادم بين يدي سيده. طب وبعدين قالت وإن أرادني كنت بين يديه كالطفلة بين يدي أبيها يتلهى بها. قلت أنا لو عدت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال. أهي دي زوجة حطاب حمال. فالراجل النهاردة اتجوزك واسمه محصن وانت بسلامتك اسمك محصنة. يعني ايه محصن ومحصنة؟ يعني الراجل المتجوز دخل حصنا حصينا يحميه من جريمة الزنا. خلي بالك. لذلك انا برضو عايز اقول ان الاسلام يعني راعى وجود بعض المشاكل في البيوت. ممكن المرأة تبقى برضو يعني صعبة صعبة الاستجابة وكثيرة التأبي. هنا الشيخ ابن القيم قال كلمتين في غاية العظمة بينقطوا عسل. قال لك لأن يتزوج الرجل أربعة نسوة ويظلمهن أيسر له عند ربه من أن يزني مرة واحدة فيلقى الله تعالى بها في صحيفته. يعني الإسلام بيقول لك خذ من الحلال ما تشاء إنما اوعى تزني ولو مرة. يعني ما تجيش تقول ما انا اعمل ايه مطلع عيني ما بتستجبش للفراش اضطريت ان انا ازني. لا ده انت تستحق ضرب الجزمه بقى. ليه؟ لان الاسلام فتح لك ابواب الحلال على مصاريعها. ها وبعدين انت عايز تتزوج النهارده يا حبيبي الكريم. النهارده عندنا مطلقات صالحات اتطلقت ظلم، وعندنا ارامل صالحات تقيات. ما انتش قادر تدفع مهر البكر النهاردة الأرامل والمطلقات حدث ولا حرج، هتعفها وهتبقى مؤنتها يسيرة. ها وهتعف نفسك حبيبي الكريم، وهتساعد على انتشار العفة والطهارة وتحصين الفروج في المجتمع. أحبابنا الكرام انتوا معايا في الكلام ده؟ سب الكرام. سيدنا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. أول امرأة تزوجها كانت سيد. يعني أخويا اللي مستغرب إن أنا بقول يعني في عندنا مطلقات وعندنا أرامل، سيدك النبي وتاج رأسك أول امرأة تزوجها كانت إيه؟ كانت سيد. ولما سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني من شدة حبه فيها بعد ما ماتت أختها هالة كان صوتها زي صوت أمنا خديجة بنت خويلد، فهي دخل بيت النبي محمد فسمع صوتها فقال اللهم هالة. ها فكرته بمين؟ بحبيبة قلبه خديجة. السيدة عائشة نار الغيرة أكلت قلبه، قالت له يعني ما تذكر من امرأة شمطاء حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها؟ قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حينما كفر بي الناس، وصدقتني حينما كذبني الناس، وواستني بنفسها ومالها حينما منعني الناس، ما أبدلني الله خيرا منها رغم أنها ما كانتش بكر. ها وقال رزقني الله منها الولد ولم يرزقني من امرأة غيرها إيه بالولد الذكر. يا سلام على وفائك يا سيدنا رسول الله، يا سلام على وفاء الحبيب المصطفى. يبقى الزوجة السيب استحوذت على قلب رسول الله، وقلب العبارة الواضحة ما أبدلني الله خيرا منه. فقد يكون المرأة السيب أنفع لك من عشرات الأبكار، وإذا كان بقى البكر فيها طبعا مواصفات وفيها خيرات وفيها يعني أشياء من الأمور التي يعني تستحوذ على قلب الرجل، إلا أن أحيانا في بعض الأحيان أحباب الكرام المرأة السيب بتكون أنفع للرجل من البكر الخام اللي لسه يعني بدأ الحياة من بدايتها. سيدنا رسول الله لما التقى بجابر بن عبد الله قال له: أنا شايف كده عليك جمال كده وشامم ريحة طيبة، أنت اتجوزت ولا؟ قال له: والله اتجوزت سيدنا النبي. فسيدنا النبي قال له: طب أنت اتجوزتها بكر ولا سيب؟ قال له: لا سيب. فقال له: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتعضها وتعضك. قال له: يا سيدنا النبي ده ابويا ميت وسايب لي 9 بنات، لو جبت واحدة بكر مش هيحترموها، فأنا جايب واحدة سيب تكون يعني في مقام الأم، لما تقول افعلوا أو لا تفعلوا يقول لها سمعا وطاعة، أنا جايب واحدة سيب تعرف تمشط لهن، ها؟ تمشط لهن شعورهن، ها؟ وتصبر على لأوائهن. فسيدنا النبي اقتنع بكلام جابر وقال له: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. يبقى علشان أحباب الكرام العفة تنتشر في المجتمع، مفيش مانع أبدا واحد ما اتجوزش قبل كده يتجوز واحدة اتطلقت ظلما، ها؟ أو يتجوز أرملة صالحة، هو هيعف نفسه وهيعف امرأة، وله بذلك الأجر عند الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكن أنا عايز أتساءل النهاردة، هل فتنة النساء، وردوا علي يا أحباب الكرام، هل فتنة النساء تنحصر في باب واحد ولا في وجهة واحدة، ولا فتن النساء بتتعدد؟ أنا بسألكم ردوا علي، هل فتن النساء بتتعدد ولا لها أكثر من اتجاه وأكثر من صورة؟ لا، لها أكثر من صورة. أول صورة من صور فتنة النساء النظر أحباب الكرام. وفي مسألة النظر القرآن حازم وقاطع لما يقول لك كل المؤمنين إيه؟
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
وبرضه قال لك وكل المؤمنات إيه؟
وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن.
يبقى مفيش داعي إن الشاب يطلع في الأماكن اللي مليانة نساء كاسيات عاريات ويفضل يقلب عينيه، ها، في محاسن النساء، دي مصيبة يعني تفسد عليك قلبك. مفيش داعي إنك أنت تسهر مع القنوات الرذلة الندلة وتشاهد المشاهد التي تحرك حظ الشيطان من قلبك. مفيش داعي إن أنت تتعامل مع النت، ها، وتستقطب المواقع التي يندى لها جبين الإنسان خجلا وحياء من الله عز وجل. مفيش داعي إنك تستعمل الهاتف استعمال سيء. كل دي صور من صور فتن النساء أحبابي الكرام يا أخيار. أيضا أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، من صور فتنة النساء المقص اليهودي طبعا النهاردة بيقص لنسائنا، والمرأة المسلمة بتلبس، فالنهاردة بيوت الأزياء بتعرض نساء كاسيات عاريات كل سنة لها موضة، كل سنة لها موضة. والنهاردة تبص تلاقي الثياب بتاع المرأة مشقق من كل ناحية. برضو الشاب اللي ما جوزش لما يبص للمشاهد ده يفتتن. لا ده مش كده وبس يا حبايب الكرام، في النهاردة أندية بيسموها أندية اجتماعية بيكون فيها الخلطة، اختلاط الرجال مع النساء، وفي أندية اسمها أندية نسائية برضو يأتي من ورائها البلاء. وكم من امرأة ضاعت عبر هذه الأندية أحبابي الكرام الفضلاء. وعايز أقول لكم 999% من 1000 999 من الألف من النساء مسؤولات عن الزنا، وواحدة من الألف التي تغتصب. عشان كده ربنا قال لك في القرآن الكريم الزانية، اقرأ معاي،
الزانية
معايا في بداية سورة النور، هتلاقي ربنا بدأ بالمرأة. انتوا معانا في بداية سورة النور، الله تعالى بدأ بالمرأة. ليه؟ لأن المرأة هي التي تستدعي الرجل. واخدين بالنا يا حبايبنا الكرام؟ بس انت لو فعلا رجل، ها، سيدنا النبي قال لك ورجل، ما قالش وذكر، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال ايه، ها، فقال إني أخاف الله. ولما ربنا وصف الرجال قال لك يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا
الكرام الأخيار الفضلاء. من صور الفتنة بالنساء برضو أن أعداء الليل، أعداء الإسلام بالليل والنهار لا ينامون. يعني أقول وأكرر، أعداء الإسلام بالليل والنهار يخططون. يعني أنت لما تشوف المؤتمرات اللي بيعملوها زي مؤتمرات السكان والمؤتمرات النسائية، تلاقي المرأة تأخذ نصف جدول أعمال المؤتمر. ليه؟ لأنهم قالوا في بروتوكولات حكماء صهيون، لو فزنا بحصن المرأة فقد سهلت علينا بقية حصون الإسلام. وقالوا أيضا كأس وغانية يصنعان من التحطيم في أمة محمد أكثر مما يفعل ألف مدفع. وطبعا بذلوا كل ما يستطيعونه لإضلال المرأة المسلمة. يعني كل ما يخطر لك على بال وما لا يخطر لك على بال عملوه. ولكن المرأة المسلمة الذي صانها هو الله، فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. يعني ممكن تلاقي كل الوسائل دي موجودة، ولكن هتلاقي بنتنا اللي اتعلمت على القرآن والسنة بتقول للزنا لا، بتقول للحرام لا. وسيلة مساعدة، عامل مساعد يخلي بنت الإسلام المسلمة اللي بتقول لا إله إلا الله هي اللي تجرجر الرجل من الشارع. فعملوا إيه؟ قال لك لا، لازم نشوف حل. ده عندهم قرآن وسنة وعندهم دعاء، ها، والمؤتمرات بتاعتنا ما عملتش حاجة، نعمل إيه؟ قال لك بس جرم لهم الختان، يبقى الرجل اللي يختن بنته يبقى مجرم، والطبيب اللي يختن فتاه يبقى مجرم. جرم لهم الختان. وسبحان الله رب العالمين، لما جرموا الختان ما تعرفش جابوا لنا ناس درسوا فين، ها، وقال لك الختان ده مش من الإسلام. كأنهم يخاطبون الصم العمي، مش من الإسلام. ده سيدنا النبي قال لك إذا التقى الختانان، ها، يبقى المرأة مختونة والرجل مختون. يا رجل أنا رحت أوروبا، أنا رحت شمال أوروبا، أنا رحت فنلندا، كانوا هناك ما بيختتنوش. الرجل من جماعه، من كثرة جماعه وتبوله، كان البول والجراثيم بتتكون تحت القلفة، فجاله التهابات وجاله أمراض. فرغم عينه ورغم أنفه قال لهم أنا عايز أختتن اقتداء بمحمد بن عبد الله، وراح اختتن. يعني النهاردة في أوروبا بيختتنوا اقتداء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحبيب النبي كان يقول للأم عطية اللي كانت موظفة شغلتها بتختن النساء، سيدنا النبي هو بيقول لها ختني المرأة، عارف النبي قال لها إيه؟ قال لها أشمي ولا تنهكي، يعني ما تقطعيش المكان كله، إنما اقطعي الجزء الأعلى الذي يشبه عرف الديك. طب ليه يا سيدنا النبي؟ قال هذا أحظى للمرأة، يعني المكان لما يكون وسط كده ما هوش مجزور من أساسه، ها؟ ولا متروك الحبل على الغارب، ها؟ المرأة عند قضائها لوطرها تشبع من الفراش الحلال، ها؟ طب وبعدين؟ قال لك وهذا أحب للبعل. تاني قال النبي المصطفى أشمي ولا تنهكي، فهذا أحظى للمرأة وأحب للبعل. الشيخ ابن تيمية له كلام بينقط عسل في مجموع الفتاوى، بيقول لك يا أخي إحنا يعني المجتمع بتاعنا النساء يختتن، ومجتمع أوروبا لا تختتن المرأة. خلي بالك المكان الذي يختتن عند المرأة الأوروبية عندما يترك كده على عواهنه، طول ما المرأة ماشية بيحصل عندها استثارة، فهي اللي تجر الرجل. يعني أنا قرأت عن امرأة يهودية طلبت من رجل أن يضاجعها فتأبى عليها راح ضربها بالنار. أنتوا معايا يا أحباب الكرام؟ يعني طلبت من رجل أن يضاجعها فبعد عنها راحت ضربها بالنار، هي اللي بتجرجر الرجل. ليه؟ لأنها في استثارة دائمة. إحنا بقى لو إن مجتمعنا فيه فاحشة، هل مستوى الفاحشة عندنا كمستوى الفاحشة في أوروبا؟ أنتوا معايا يا أحباب الكرام؟ ولكن سيدنا النبي محمد توقع أن المجتمع بتاعنا حيسيب القرآن والسنة إلا من رحم ربك، وسيسير خلف الشرق طارة أو الغرب طارة، فقال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا سلكوا جحر ضب سلكتموه معه. بس أنا عايز أقول كلمة لإنصاف، أحيانا بنتنا بتبقى مولودة مخفوضة خلقة، يعني الطبيب يبص لها أو الطبيبة تبص لها تقول لي عالم دي مش محتاج اختان، خلاص ما يتدخلش فيها عالم، فاسألوا أهل الذكر إيه إن كنتم لا تعلمون. إنما لو كانت محتاجة ختان المكان كله ما بيشلش، إنما إسلامنا وسط في كل حاجة، ها؟ وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطا. من صور الفتنة بالنساء مسألة استحلال الزنا وتلبيس ثوب الحلال. زي ايه؟ زي النهاردة لما شاب في الجامعة يقول لها ابوك انا لو جيت اخطبك النهاردة حيتلتل علي المطالب، ها؟ وامك هتعقد علينا حياتنا، ما تيجي يا بنت الحلال اكتب لك ورقة، ها؟ اكتب لك ورقة انك انت زوجتي وانت بتوقعي ونوقع على الورقة ونمشي حالنا بدل ما نعقد حياتنا. ظبط واد في الجامعة معاه كراسة كل اللي تعجبه يدي لها ورقة، لا مدي 360 ورقة من الكشكول. يا سلام يا سيدي، ها؟ يا سلام. طيب الكلام ده أحباب الكرام، الزواج العرفي اللي بالطريقة اللي كلها هبل دي، هل من الإسلام في شيء؟ شوف الشيخ محمد جايب دليل بالمقاس، تاني والله الشيخ محمد كده. سيدنا النبي هنا يقول لك ايه؟ يقول لك ايما امرأة تزوجت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. وانتوا اهل الجمعية الشرعية حد فيكم يرضى ان واحد يتعرف على بنته وياخدها حتى لو تزوجها على الكتاب والسنة من غير إذنه؟ والله ما نرضى، مش كده ولا إيه؟ فتخيل إنه مش زواج، ده هم مع بعض من غير ولي ومن غير شاهدي عدل، كل الحكاية ادالها ورقة تبلها وتشرب ميتها، واخد بالك؟ وبعدين عايز أقول لك إن سيدنا أبو بكر قال كلمتين بينقطوا عسل، اسمعهم كده، قال لك نكاح السر باطل إلا أن يعلن. تاني نكاح السر باطل إلا أن يعلن. أنت النهاردة مراتك حلال ليه؟ لأنك جيت في الجمعية الشرعية والشيخ قال لك قل للوليها زوجني موكلتك على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى الصداق المسمى بيننا، الرجل يقول لك زوجتك والناس كلها الحضور يقول ونحن على ذلك من الشاهدين، ونحن على ذلك إيه؟ من الشاهدين. برضو عايز أقول من صور الزنا المقنع، أحيانا المرأة تيجي للرجل تقول له وهبت لك نفسي، يقول لها وأنا قبلت الهبة، وياخدها من دراعها على اي فندق ولا على اي غرفه مفروشه، وما دام قالت له انا وهبت لك، يا اخوانا الهبه لا تجوز الا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اقول كمان مره، دي حاجه من خصوصيات رسول الله. والمراه اللي تقول للرجل انا وهبت لك نفسي وهو يقول لها قبلت الهبه، ده اذا ضاجعها هذا زنا احباب الكرام. نعم، النكاح الذي أحله الله اللي ورثناه عن رسول الله اللي فيه إجاب وفيه قبول أحبابي الكرام الأخيار. يبقى استحلال الزنا عن طريق الهبة أو الزواج العرف الباطل من غير إعلان، ده كله من الأنكحة الفاسدة التي نهى عنها الإسلام أحبابي الكرام الأخيار. طيب ماذا من بعد ذلك؟ كثير من الشباب بيسأل بيقول طب إزاي نتخلص من فتنة النساء؟ أول حاجة حبيبي الكريم وريتك تحفظ مني الكلام ده، أول حاجة أنك تجاهد نفسك، ومجاهدة النفس تشمل الصيام والقيام. أنت عندك شهوة من التطاك وعندك صحة وعافية والمناظر النساء بتحرك فيك حظ الشيطان، صوم لله تطوعا ونفلة. نعم، إيه المانع أنك تصوم وأنت شاب اثنين وخميس ثلاث أيام من كل شهر؟ هتهز بشهوتك، ولما تقوم الليل يعني تناجي ربك في قيام الليل، قيام الليل منهاة عن الإثم كما قال النبي المصطفى، ومش كده وبس، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لأنك لو وقفت في جوف الليل الصبح لو ظهر لك الحرام، حتى لو اتصلت واحدة بيك بتقول لك أنا مستنياك، هتقول إني أخاف الله، إزاي أكون مع الله بالليل وتجرأ على معصيته بالنهار؟ هتخاف ربنا. يبقى أنت عندك هنا صيام وعندك قيام، مش كده وبس، لازم يكون في قلبك إيمان، ولازم تخاف من بطش ربك سبحانه وتعالى، لأن ربك لما يقول لك ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. المسألة ما هي سهلة، المسألة مش سهلة. الرجل اللي زنى والله العظيم جلده هيشهد عليه يوم القيامة، الرجل اللي ضاجع امرأة في الحرام وفكر ان الحساب على غيره كتب، وربنا في القرآن الكريم يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. عايز اقول لك يا حبيبي الكريم ان القرآن بيذكرنا بحقيقة، لما تقرأ في سورة فصلت وقالوا لجلودهم، ما تقولوا معايا كده، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة.
وقالوا
يعني في أعلى درجات الصحة، في بعد البخاري أصح الكتب بعد القرآن، في البخاري سيدنا النبي محمد قال آتاني آتيان ملكان انطلق برسول الله. الحديث طويل طبعا، ولكن النبي المصطفى يقول رأيت تنورا واسعا من أسفل ضيقا من أعلى، بيقول ببص في التنور وجدت فيه نساء عاريات ورجال عراه، قلت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الزناة والزانيات من أمتي. سيدنا النبي هو بيبص للمشهد بيقول يأتيهم اللهب من أسفل، خلي بالك يأتيهم اللهب من أسفل. طب ليه جه من أسفل يا سيدي؟ قال لك لأن المكان الأسفل هو المكان الذي تلذذوا به في الحرام، يوم الجزاء إيه؟ من جنس العمل، يجيلهم اللهب في المكان الذي تمتعوا به في الحرام. طبعا اللهب لما يجي من تحت عايزين يطلعوا من فوق، الفوهة بتاعت التنور مقفولة، ها؟ إذا هدأت عنهم النار نزلوا، وإذا أضاءت عليهم ضوضوا. بس أنا عايزك والله تقف معايا لحظة، سيدنا النبي يقول لك إن ناركم التي توقدون منها جزء من 70 جزء من نار جهنم. ولما النبي يقول لك إن ناركم، سيدنا النبي بيقصد أعلى نار في الدنيا. طب أعلى نار في الدنيا إيه؟ الجماعة بتقول الحديد والصلب، قال لك النار اللي بتدوب الحديد 5000 درجة مئوية. طيب اضرب 5000 درجة مئوية في 70، هتلاقي عندك 350,000 درجة مئوية. ده الكلام ده في عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة. هتلي امرأة في العالم تستحق انك تتبهدل البهدلة ده علشان متعة لحظة. الكرام الأخيار الفضلاء، مع الخوف من الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، مطلوب من الشباب أن يبتعدوا عن أماكن الفتن. لا داعي أبدا في وجود الشاب في الأماكن التي فيها اختلاط وفيها تشجيع على الحرام، وما أكثرها أحباب الكرام. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، قول معايا أنت، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. برضو عايز أقول البعد عن رفقة السوء، لأن الشاب ممكن يكون من أبناء المساجد يطلع له شيطان من شياطين الإنس، يفضل يحكي له بقى عن المغامرات، وإزاي أنه بيرتكب الفواحش، يعني كلام يحرك الحجر، وسيدنا النبي قال لك المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يبقى من تأخذ من العلاجات انك ما تجعلش بيتك يا حبيب الكريم مقبرة، ولكن اجعله مناخ لذكر الله عز وجل، مناخ للقرآن والسنة. ربنا في القرآن الكريم قال لنساء النبي: واذكرن ما يتلى، ما تقول معايا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكل ما يكون البيت عامر بالقرآن، كل ما يكون قلبك متصل برب الأنام تبارك وتعالى. يقول النبي المصطفى: بيت يذكر الله فيه وبيت لا يذكر الله فيه كالحي والميت. يعني البيت الخالي من ذكر الله المقبرة أفضل منه أحبابنا الكرام. فإذا أردت أن يكون قلبك عامر، إذا أردت أن يكون قلبك عامر بالإيمان، فاجعل بيتك واحة لذكر الله. الشيخ ابن القيم قال كلمتين لو ما طلعتش من الدرس إلا بها، والله العظيم كفاك بها مكسب. بيقول لك: فتش عن كل مصيبة في بيتك ستجد سببها أنك خالفت رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاك البلاء من حيث خالفت سيد الأنبياء. وفتش عن كل سعادة في بيتك ستجد سببها أنك اتبعت رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاك السعد من حيث اتبعت سيد الأنام صلوات ربي وتسليماته عليه. برضو عايزك حبيب الكريم أنك تتذكر نعيم الآخرة. يعني قبل ما تفكر في الحور الطين عايزك تفكر في الحور العين. لما ربنا يقول لك: وحور عين، كأمثال إيه؟ كأمثال اللؤلؤ المكنون. يا سلام على العظمة، جزاء بما كانوا يعملون.
وحور عين
عشان أشوقك بقى. سيدنا النبي يقول لك: لو أطلت برأسها، الحور العين، لو أطلت برأسها إلى سماء الدنيا لغلب ضوء رأسها على ضوء النهار، ولو مدت يدها إلى سماء الدنيا لغلب ضوء يدها على ضوء الشمس، ولنصيفها فوق رأسها أعظم من الدنيا وما فيها. الله الله الله. طيب تسيب الهنا ده كله من أجل متعة تسخط بها الرب تباركت أسماؤه؟ أنا قلت: من يتجرأ على هذا؟ هذا إن دل يدل على سفاهته وعلى ضعف عقله. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، برضو عايزك تتذكر عقوبة الفاحشة، وأنا هقولها في دقيقة وريدك تصحصح معايا. عقوبة الفاحشة إن الزاني لما بيزني بيقل دينه وبتذهب مروءته، بل ويذهب ورعه. لا ده مش كده وبس، الزاني لما بيزني بتموت الغيرة في قلبه. لأنه لما النهاردة لما بيزني أو المرأة لما بتزني بيبقى عايز المجتمع كله يزني. وخلي بالك، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا إيه؟ ها؟ ميلا عظيما.
والله يريد
ان من العقوبات ان الزاني لما بيزني بيغضب عليه رب البريات سبحانه وتعالى، وكلمة بس غضب ربنا يقشعر منها البدن، ها، وتبكي الدمع دما مكان الدمع. اقول واكرر: العين تبكي دما من غضب. حد فينا يقدر على غضب الله؟ حد فينا يقوى على بطش الله؟ ده القرآن يا اخي بيقول لك: ان بطش ربك ايه؟ ها، لشديد.
ان بطش
من العقوبات سواد الوجه. سواد الوجه، إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. أيضا من العقوبات أحبابي الكرام ضنك الحياة. أنت النهاردة ممكن تعتقد أن الزاني سعيد كل يوم مع واحدة، ها، ومعتقد أنه هو راجل يعني في سعادة وصلاح بال. لا والله، هذا الرجل صدق فيه قول الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة إيه؟ ضنكة. ده القلب دايما بيديله إنذارات قوية. طب إزاي؟ قلبه بيسأله، ولو استجاب لسؤال قلبه لقتله قلبه. لذلك تلاقي كتير من الزناه بهرب من تساؤلات نفسه وتساؤلات قلبه للمخدرات، يبقى بزني ومع الزنا مخدرات، او ياكل كتير او ينام كتير وتلاقيه بيضحك بصوت عالي عايز ينسى اللي عمله. ها، وربنا في القرآن الكريم قال لك فطرة الله التي فطر الناس إيه عليها، والفطرة تنجذب إلى ما أحل الله وترتدي عما حرم الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. فوق هذا وذاك أحباب الكرام، الزاني يسقط من عين الله ثم يسقط من أعين الناس ويبدل بعد اسم الإيمان باسم الفاسق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أحباب الكرام الفضلاء الأخيار، هناك وحشة تقع في قلب الزاني بينه وبين الخلق جميعا، حتى أنه يقع الوحشة بينه وبين أولاده وبين زوجته، هذا لأن الله تبارك وتعالى كرهه وغضب عليه، فإذا كرهه العلي الأعلى سبحانه وتعالى فهو مكروه مبغض حتى لأهل بيته. أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء، أنا تعمدت أن أنا أقول انت لو صبرت كنت يعني، شوف انت لو صبرت يا شيخ جمال، بس انا بحييك لانك انت مش عايز تضيع على جمهور الجمعيه. شوف الشيخ جمال، الشيخ جمال بيقول لي يعني الناس اللي وقعت في هذه المصيبه وبرضه اشطن يعني بيقنط من رحمه الله يفضل يجرجرك. ما هو ربنا قال لك زين، من الذي زين؟ الشيطان. زين للناس حب الشهوات من النساء، فضل يدحلبك يقول لك شوف الطويله الحمراء وشوف القصيره الصفراء وشوف التخينه السوداء، وفضل يدحلبك لغايه ما وقعك فيما حرم الله جل وعلا. طب انت وقعت يقول لك ربنا لو غفر لاهل المنصوره انت قراري مش هيتوب عليك ابدا ولا هيغفر لك ابدا. لذلك انا عايز اقول رشدت كده من عند النبي، اللي وقع في الحرام اخواننا بقول له رحمه ربنا واسعه، ربنا ارحم بيك من امك وابوك، بس خد الخطوات دي مني. بعد ما نخلص الصلاه هتقوم الوقتي، بعد ما نخلص الفريضه تصلي ركعتين بنيه التوبه. عم الشيخ اصلي ركعتين وربنا يغفر لي الزنا اللي انا زنيته؟ اقول لك ايوه، انا مش جايب لك حاجه من كيسي. روى العلامه الامام مسلم بسنده ان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من اذنب ذنبا، الشيخ ابن القيم وهو بيشرح الحديث قال لك ولو كانت كبيره من الكبائر، من اذنب ذنبا فهرع الى الماء فتوضا ثم قام فصلى ركعتين واستغفر الله الا غفر الله تعالى له. طيب وبعدين؟ بعد ما تسلم الشيطان مش هيسيبك زي ما الشيخ جمال بيقول، ها؟ هيقنطك من رحمة الله. العلاج رقم اثنين انك تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتدفل عن شمالك ثلاثة. الشيطان لما انطرد من الجنة قال لربنا وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت فيهم الروح، ربنا رد عليه قال له وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني.
إنما التوبة على الله
رقم ثلاثة يا حبيب الكريم، انك تنفض ايدك من اصدقاء السوء، وتعالى بقى نقي الصداقة الجميلة من هنا من الجمعية. والله العظيم ما شفنا خير الا في بيوت الله، وتعرفنا في المساجد على اطهر خلق الله عز وجل. نفض ايدك من كل صديق سوء من الان، وانا عارف انك بطل قدها وقدود، اي صديق بيجرك للحرام من النهارده اقطع علاقتك بيه. عن المرء لا تسل ولكن سل عن قرينه فان القرين بالمقارن يقتدي. طب وبعدين؟ بعد ما تقطع علاقتك باصدقاء السوء ابحث عن العلماء واجسوا بين ايديهم بالركب وتعلم من فنون القران والسنه، لان العلم يا اخواننا بيكسبنا خشيه. قال النبي المصطفى انا اعلمكم بالله واشدكم له خشيه. الشيخ ابن حجر العسقلاني هنا قال هذا دليل أن العلم إذا زاد منسوبه في القلوب ازدادت الخشية من علام الغيوب. فأنا عايزك تيجي تتعلم وتتواضع وتدرس من القرآن والسنة، إنما يخشى الله إيه؟ من عباده العلماء. بس بعد الأبهة دي كلها، لو إنك غلطت تاني وزل بك القدم، اعلم أن الله تعالى لا يتعظمه ذنب، ارجع إلى الله مرة ثانية. فقد روى العلامة الإمام البخاري ومسلم بسنديهما أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يقول رب العزة: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، قال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. ثم أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. ثم أذنب عبدي ذنبا، نفس العبد، فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. سيدنا النبي في الثالثة أو الرابعة يقول: قال الله تعالى: عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك. طيب، معنى ذلك ان احنا نتجرأ عم الشيخ على معاصي؟ لا لا، اقول لك، الراجل ده لما تاب في لحظة توبه كان عازم عزما اكيدا مطابقا للواقع، ناشئ عن دليل انه لن يعود. لانك لو سألته في اللحظة اللي تاب فيها هترجع تاني؟ يقول لك: ارجع ايه، ده انا من يوم معصيته وانا متبهدل بهدلة زايدة، شربت المر بعد معصيته، مش هرجع. وهو صادق، بس مع الأيام بضعفه الفطري الجبلي وقع. الإسلام بيقول له: لا، ما تيأس وارجع إلى الله عز وجل. ولكن أسأل الله لكل من اصطلح على الله أن يثبته على طاعته حتى يلقاه وهو راض عنه غير غضبان. وبشكركم النهاردة على يعني الحضور وعلى يعني حسن الاستماع والمتابعة. والشيخ محمد إن شاء الله سيختم لنا بالدعاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
اللهم لك الحمد. Thank you.